بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال السابع بعد المئة الخامسة. سئل رحمه الله تعالى قال السائل: جئت في رمضان من أجل أداء العمرة وقد نويت البقاء للحج، وفي اليوم الرابع من شوال أديت عمرة عن أختي وهي متوفية، علما أني كنت لا أعلم أن من جاء بالعمرة في أشهر الحج يعتبر متمتعا، فهل علي الآن هدي لأني قد صرت متمتعا؟ فأجاب فضيلته بقوله: المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج بعد دخول شهر شوال بنية الحج هذا العام ثم يحج، ويجب على المتمتع ما استيسر من الهدي شاة ضأن تم له ستة أشهر وسلم من العيوب الواجبة من الإجزاء، وإذا لم تجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
أول شيء عندك أنت السؤال رقم كم؟
507.
إحنا عندنا 508. ثم ما تيسر من الهدي شاته إيش؟
ضأن.
شاته ماعز أو ضأن؟
عندنا شاته ضأن تم له ستة أشهر.
إذن أحسن بدون ماعز، لأن ما دام ذكر السن هذا مقصور على الضأن. نعم.
وسلم من العيوب الواجبة من الإجزاء وإذا لم تجد.
وسلم من العيوب الواجبة
من الإجزاء
المانعة من الإجزاء.
نعم.
أنا عندي الواجبة بس أنا مصحح المانعة.
أي صفحة؟
2400. وإذا لم تجد أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة، ثلاثة أيام بالحج تبتدئ من حين أن يحرم بالعمرة، يعني مثلا الإنسان متمتع الآن وليس عنده فلوس، نقول صم من الآن، صم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك وانتهى سفرك، ولو قال لا أستطيع أن أصوم تباعا، قلنا يصوم يوما ويفطر يوما أو يومين، والدليل أن الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج ولم يقل متتابعة، ولو أراد الله منا أن نتابع لقال متتابعة، ولو قال لا أستطيع أن أصوم عندي سكر وأحتاج إلى ماء ولا أستطيع أن أصوم ثلاثة أيام ولا يوما واحدا فليس عليه شيء، والدليل قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة عامة خذا معك في جميع العبادات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. صار هدي التمتع سهلا، ولماذا تفر من النسك الأكمل والأفضل إلى نسك مفضول خوفا من الفدية أو الهدي؟ على الأصح هذا غلط وجهل يا أخي، إن كنت مسيرا تستطيع أن تهدي بسهولة فهذا المطلوب. ثم اعلموا يا إخوان أنكم لن تنفقوا درهما واحدا في طاعة الله إلا حصل لكم أمران عظيمان: الأول الأجر العظيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله ضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الأمر الثاني الخلف العاجل، قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يأتي بخلفه وهو خير الرازقين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما أفضل المناسك، فأجاب فضيلته بقوله أفضل المناسك التمتع، وهو أن يأتي الحاج بالعمرة أولا ويتحلل منها ثم يحرم بالحج اليوم الثامن، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولأن التمتع يجمع بين نسكين مع تمام أفعالهما، فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملا، ولهذا كان القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن على المتمتع طوافا وسعيا للعمرة وطوافا وسعيا للحج، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، ولأن التمتع يحصل به متعة للحاج لأنه بين العمرة والحج يتحلل تحللا كاملا ويتمتع بما أحل الله من محظورات الإحرام التي لو بقي على إحرامه لكان ممنوعا منها، هذا إذا لم يكن ساق الهدي، فإن كان الناسك قد ساق الهدي فإنه لا يأتي بالتمتع بل يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكنه أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، كما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكما قال عليه الصلاة والسلام إني سقت الهدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ذكرت من فضيلة الشيخ أن أفضل الأنساك التمتع، وقلتم إن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة، فكيف يكون التمتع والعمرة لا تشرع لهم؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، ذهب أهل العلم أو أكثر أهل العلم إلى أن أهل مكة لا متعة لهم، وإنما المتعة للقادم إلى مكة حتى لو كان من أهل مكة. وعلى هذا لو كان الرجل من أهل مكة يعمل في الرياض وقدم من الرياض إلى مكة، فله أن يأخذ عمرة من الميقات ويكون متمتعا، لكنه لا هدي عليه، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، إلا إذا انتقل من مكة إلى البلد الآخر واستوطنها، فإنه إذا رجع متمتعا بالعمرة يجب عليه هدي التمتع. لكن أهل مكة يمكن أن يقرنوا بين الحج والعمرة، بمعنى أن الإنسان يحرم من مكانه من بيته للحج والعمرة جميعا ويكون قارنا، فالقارن عليه هدي التمتع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أحرم مفردا ثم طاف طواف القدوم ثم أراد أن يسعى سعي الحج، فأخبروه بأن التمتع أفضل، فسعى بنية العمرة وقصر وتحلل علما بأنه في الطواف نوى طواف القدوم، فهل عمرته صحيحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم.
رجل أحرم، لكن في السؤال الذي قبله في فائدة أن من كان محله دون المواقيت، يعني قبل المواقيت، باعتبار مكة مثل أهل مكة أو غيره، لو خرج إلى المواقيت وأراد الحج والعمرة فإنه لا يتعدى المواقيت إلا بإحرام، لا ينتظر حتى محله. واضح؟ يعني مثلا إنسان من أهل مكة ذهب إلى المدينة وهو يريد الحج، وقال بعد ذلك برجع المكة، ليس له أن يصل إلى مكة ثم يحرم لأنه من أهل مكة. نقول: لا، أحرم من الميقات
المدينة.
نعم. فلو قال أن بيتي دون المواقيت، نقول: أنت الآن تجاوزت المواقيت. هذا ما أشار إليه الشيخ في قوله: وعلى هذا لو كان الرجل من أهل مكة يعمل في الرياض وقدم من الرياض إلى مكة، فله أن يأخذ عمرة من الميقات.
ليش ما على هدي؟
لأن أهل مكة من حاضر المسجد الحرام، والله جل وعلا يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الذي يكون منها حاضر المسجد الحرام الله خفف عنهم هذا الشيء، لكن له أن يهدي إما في الأضحية أو من جهة أخرى وهو القران. قال: لكن أهل مكة يمكن أن يقرنوا بين الحج والعمرة، بمعنى أن الإنسان يحرم من مكانه من بيته للحج والعمرة جميعا ويكون قارنا. نعم.
ينطبق على يعمل بمكة.
ها؟
ينطبق على اللي يعمل بمكة.
نعم، يعني مقيم مكة.
نعم.
رجل أحرم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أحرم مفردا ثم طاف طواف القدوم ثم أراد أن يسعى سعي الحج، فأخبروه بأن التمتع أفضل، فسعى بنية العمرة وقصر وتحلل علما بأنه في الطواف نوى طواف القدوم، فهل عمرته صحيحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، حتى لو طاف وسعى وبعد السعي قيل له الأفضل التمتع فقصر وحل، فهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه به، إلا من ساق الهدي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قدم للمملكة لأول مرة لأداء الحج، فهل يجوز له أن يحج مفردا مع أنه لم يسبق له أداء العمرة، وذلك لأن له صحبة مفردين؟ فجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يحج مفردا، ولكن تبقى عليه العمرة. وقوله: لأن له رفقة مفردين لا يمنع أن يتمتع، فينزل مع الرفقة ويطوفون جميعا ويسعون جميعا، وهم يبقون على إحرامهم وهو يقصر ويحل. إذا كان يوم 8 من ذي الحجة أحرام بالحج وخرج مع إخوانه ووقف معهم في عرفة ومزدلفة ومنى، وينزلون إلى مكة لطواف الإفاضة، فامتاز عنهم شيء واحد هو السعي، هم لا سعي عليهم لأنهم سعوا عند القدوم، وهو عليه السعي لأنه سعى عند القدوم للعمرة، فيجب أن يسعى للحج مع الطواف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أردنا التمتع، هل ننوي الحج والعمرة معا في الميقات أو ننوي العمرة فقط ثم من أين ننوي الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت تريد التمتع فتنوي العمرة فقط عند الميقات، لأنك لو نويت العمرة والحج صرت قارنا وتحرم بالحج من مكانك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرتم أن الحج على 3 أقسام وذكرتم فيه الإفراد، هل هناك خلاف بين العلماء في الإفراد؟ فأجاب فضيلته بقوله: بعض العلماء يقول إن التمتع واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولا يجوز الإفراد إلا مع سوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة ولكنها تختلف في الأفضلية، فالتمتع أفضل والقران أفضل لمن ساق الهدي والإفراد أو آخرها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران وأيها أفضل؟ فأجاب فضيلته بقوله: القران والإفراد سواء في الأفعال، لكن يمتاز القارن بأنه حصل على نسكين العمرة والحج، وأنه يجب عليه الهدي إن استطاع، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وأما المتمتع فالفرق بينه وبين القارن والمفرد أن المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وبحج تام بطوافه وسعيه وبقية أفعاله، لكنه يشارك القارن بأن عليه الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وما أيها أفضل؟ فأفضلها التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، وغضب لما تباطؤوا وراجعوه في هذا الأمر، فالتمتع أفضل من القران ومن الإفراد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟ فأجاب فضيلته بقوله: الفرق بينها كما يلي: أولا، التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويقصر ويحل حلا كاملا، ثم يحرم بالحج من عامه فتكون عمرة منفصلة عن الحج. وأما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول عند ابتداء إحرامه: لبيك عمرة وحجا، وفي هذه الحال تكون الأفعال للحج، تدخل العمرة في أفعال الحج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا ولا يأتي معه بعمرة، فيقول: لبيك اللهم حجا عند الإحرام من الميقات. هذا فرق من حيث الأفعال. ثانيا، من حيث وجوب الدم، فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد، وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم شكران، ولهذا يأكل الإنسان منه ويهدي ويتصدق. ثالثا، أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع إلا من ساق الهدي، فالأفضل له القران ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قدمت من بلدي السودان إلى المملكة العربية السعودية، وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام 14400 من الهجرة، ثم ذهبت إلى المدينة حين مجيئي من السودان، وقمت بزيارة المسجد النبوي الشريف، وفي قدومي إلى مكة أحرمت من الميقات آبار علي بنية الحج، وكان ذلك في اليوم 23 من ذي القعدة، وأتيت البيت الحرام فطفت وسعيت ثم حللت إحرامي، حيث إنني لم أستطع البقاء على الإحرام، وكانت المدة المتبقية على الصعود ليوم عرفة 14 يوما أرجو الإفادة. فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الجواب على هذا السؤال أبين أنه يلحقني الأسف الشديد في مثل هذه القصة التي ذكرها السائل، وذلك أن الإنسان يفعل الشيء ثم بعد فعله إياه يسأل، وهذا خطأ، بل الواجب على الإنسان ألا يدخل في شيء حتى يعرفه. فمن كان يريد الحج مثلا فيدرس أحكام الحج قبل أن يأتي للحج، كما أن الإنسان لو أراد السفر إلى بلد فإنه يدرس طريق البلد، وهل هو آمن أو خائف، وهل هو مستقيم أو معوج، وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصل. هذا في الطريق الحسي، فكيف بالطريق المعنوي وهو الطريق إلى الله عز وجل؟ فأنا آسف لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا الحال التي ذكرها السائل عن نفسه. والذي فهمت من هذا السؤال أن الرجل أتى من بلده قاصدا المدينة النبوية، وأنه أحرم من محرم المدينة النبوية وهو ذي الحليفة أي آبار علي، لكنه أحرم قارنا بين الحج والعمرة، والمحرم القارن بين الحج والعمرة يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه لما طاف وسعى وكان قد بقي على الحج 14 يوما تحلل، وهذا هو المشروع له أن يتحلل، ولو كان نوى القران يتحلل إذا طاف وسعى وقصر ثم حل ولبس ثيابه، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. والذي فهمت من السؤال أن الرجل تحلل ولكنه لم يقصر، فيكون تاركا لواجب من واجبات العمرة هو التقصير، ويلزمه على ما قاله أهل العلم في ترك الواجب دم يدفعه في مكة ويوزعه على الفقراء، ويكون حجه الذي حجه فيما مضى حجة صحيحة، وعليه فلا يلزمه في فعل ما سبق إلا هذا الدم الذي وجب عليه لتركه واجب التقصير، وما بقي من المناسك فإنه لم يسأل عنه، والظاهر جريانه على الصحة إن شاء الله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من اعتمر في رمضان وجلس في مكة ولكنه يريد أن يحج متمتعا، فهل يشرع له أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر في أشهر الحج، ويجعل حجه تمتعا فأجاب فضيلته بقوله هذا لا يمكن، لأن التمتع لا بد أن يحرم الإنسان للعمرة من الميقات، من أحرم من أدنى الحل لم يكن متمتعا، بل ولا يشرع له أن يخرج ليحرم من التنعيم. فنقول هذا الرجل الذي أتى إلى مكة في رمضان وأحرم العمرة وانتظر إلى الحج نقول إنه مفرد، لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى للحج مفردا. وفي هذه الحال يرى بعض العلماء أن هذا أفضل من التمتع، لأنه أتى بعمرة منفردة عن الحج، ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب أن التمتع لا يعدله شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به إلا من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل لا يعرف مناسك الحج ولا يعرف معنى التمتع والإفراد والقران والهدي ويريد الحج، فماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم.
جواب الشيخ عن السؤال الماضي فائدة، وهو أن الإنسان إذا جلس في مكة وليس من أهلها فليس له أن يتمتع، ليس له أن يتمتع إلا أن يخرج إلى المواقيت، أما أن يخرج إلى أدنى الحل ليس له. تقول فنقول هذا الرجل ومن أحرم من دون الحل لم يكن متمتع، بل ولا يشرع له أن يخرج ليحرم من التنعيم. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى الرجل اللي يعرف مناسك الحج ولا يعرف معنى التمتع والإفراد والقران والهدي ويريد الحج فماذا يفعل؟ أجاب فضيلته بقوله جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة، لأن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية. ولهذا أقول لهذا السائل إذا أردت الحج وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك، وإنني أؤكد على من أراد الحج أن يصحب أحد من أهل العلم من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مقتديا فيما يرشدونه إليه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هو الوقت الكافي للمتمتع؟ فأحيانا نحل من إحرامنا ضحى اليوم الثامن ثم نحرم بالحج في نفس اليوم، فأرجو التوضيح.
جواب جيد، سؤال جيد.
فأجاب فضيلته بقوله إذا وصل الإنسان إلى مكة وهو متمتع فإن أمكنه أن يفصل بين الحج والعمرة فهو متمتع، وما إذا دخل وقت الحج مثل أن يدخل مكة بعد ظهر اليوم الثامن فهذا انتهى وقت التمتع.
على اللي مستكلم
لأنه دخل وقت الحج، الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن بينهما مسافة ووقتها، وهذا قد وصل إلى مكة والناس في منى محرمون بالحج، فنقول إذا قدمت متأخرا فانوي الحج مفردا، وإن كنت تحب أن يحصل لك حجا وعمرة فانوي قرانا تقول لبيك عمرة وحجا. سؤال فضيلة الله تعالى عليه صحة التمتع بعد دخول زمن الحج أي بعد ظهر اليوم الثامن، فأجاب فضيلته بقوله يقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أن يأتي أوان الحج. فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن فأمامك شيئان، الإفراد والقران، أما التمتع فقد فات، والإنسان لا ينبغي له أن يتشاغل عن الخروج إلى منى، لأنه إذا جاء ضحى يوم الثامن فالمطلوب منه أن يكون في منى، فلو اعتمر لمضي وقت من أوقات الحج لأن وقت الحج يدخل
لا مضى فلو اعتمر
لمضى وقت من أوقات الحج لأن وقت الحج يدخل من ضحى يوم الثامن، حيث أن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من ذلك الوقت، فإذا جئت متأخرا فالذي أختاره له أن يأتي بحج مفرد أو بحج وعمرة مقرونين، أما التمتع فلا محل له في هذا الحال.
متى يعملها سعود؟ إذا كان متأخرا يكون الحج والعمرة، وهو أتى بعد الظهر
يقرن
يقرن
إما يقرن أو يفرد، والقران افضل.
متى يبدا بالعمره او يقدم الحج على عمره ولا كيف؟
لا خلاص ما في عمره. اذا جاء بعد الزوال اما ان يفرد يدخل في الحج قل لبيك الله الحج
طيب
ويذهب الى منى او انه يقرن.
والقارن ما يكون بعمره؟
بعمره لكن اعمالها واحده يعني اذا طاف طواف الافاضه هو لحج وعمره واذا سعى سعى واحده هو لحج وعمره يعني ما ياتي بعمره مستقله ثم حج مستقل.
طواف عمره وحج
نعم. طوافه الإفاضة هو لحج وعمرة وسعيه هو لحج وعمرة.
نعم. ولا فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من حج متمتعا ولم يصل إلا اليوم الثامن هل له أن يحل الإحرام أو يحرم للحج بعد العمرة أو يبقى على إحرام العمرة؟ فجاءوا فضيلته بقوله نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل وقت الحج. وقت الحج يكون في ضحى اليوم الثامن فمن لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول لا تأتي بعمرة انتهى وقت العمرة لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فجعل عمرة وحجا وجعل غاية بينهما مسافة لقوله إلى الحج. فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قارنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين إلى منى وصلى بها الظهر يعني قبل الزوال بساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إن انتهى المتمتع من عمرته قبل الزوال بساعة وقد أراد الحج فهل يلزمه خلع ثياب الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله ليس بلازم أن يخلع ثياب الإحرام بل يبقى على ثيابه ويعقد الحج بالنية. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من وصل إلى الميقات في اليوم الثامن هل له أن يتمتع؟ وإذا كان له ذلك هل الأفضل التمتع أم القران؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا وصل إلى الميقات في اليوم الثامن قبيل الظهر فلا أرى أن يأتي بعمرة لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد أن يكون هناك وقت يفصل بين العمرة وبين الحج. والإنسان إذا وصل إلى الميقات بعد أن دخل وقت الحج ومأمور أن يخرج إلى منى وأن يسعى في الحج ويكمل الحج وبناء على ذلك أرى أن الأفضل لمن مر بالميقات في الوقت الذي يخرج الناس فيه إلى منى أرى أن يأتي بقران وألا يأتي بتمتع لأن التمتع في الحقيقة فات وقته إذ إن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا يدل على أن هناك وقتا بين العمرة والحج. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خرجوا إلى منى في ضحى اليوم الثامن ونقول إذا كنت تريد أن يحصل لك حج وعمرة فأقرن والقران يحصل به الحج والعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أريد أن أحج متمتعا إن شاء الله وأريد الذهاب في اليوم السابع أو الثامن هل يمكنني ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله المتمتع يأتي بالعمرة أولا ويحل منها ويحرم بالحج وقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تدل على أن بينهما زمن فإذا قدم الإنسان مكة يوم السابع فبينهما زمن فيحل من العمرة وإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج لكن إذا قدم بعد أن خرج الناس إلى منى يعني في اليوم الثامن فهنا لا مكان للتمتع لأن الزمن زمن حج ومعنى أنه زمن الحج أنك لو كنت في مكة محلا قلنا لك أحرم بالحج واخرج مع الناس فمثلا هذا إذا وصل في هذا الزمن إما أن يحرم مفردا وإما أن يحرم قارنا لأن التمتع انتهى بدخول وقت الحج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يصح التمتع لمن لم يصل إلى مكة إلا بعد الزوال من يوم التروية ولم يحرم للحج إلا مع غروب اليوم نفسه أم كان الواجب عليه القران؟ فأجاب فضيلته بقوله الذي ينبغي لمن قدم مكة بعد خروج الناس إلى منى وهو ضحى اليوم الثامن أن يخرج إلى منى للحج إما قرانا وإما إفرادا لأن اشتغاله بالحج في زمن الحج أولى من اشتغاله بعمرة إذ إن العمرة يمكن أن يشتغل بها في وقت آخر أما زمن الحج فيفوت. لهذا نقول لمن قدم ضحى اليوم الثامن إلى مكة الأفضل لك أن تحرم بحج وعمرة قرانا أو بحج إفرادا لأنه لا مكان للعمرة الآن الزمن الآن هو الحج. فإن قال قائل أليس يجوز للإنسان أن يتأخر ولا يخرج إلى منى إلا في الليل أو لا يأتي منى أصلا ويذهب إلى عرفة؟ فالجواب بلى يجوز ذلك لكن ليس معنى هذا أن الوقت الذي هو وقت الحج إذا أخر الإنسان إحرامه بالحج أو خروجه إلى المشاعر ليس معناه أن يفعل في هذا ما شاء، فلنقول الأفضل إذا دخل وقت الحج أن لا يشتغل الإنسان بغيره. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل لي أن أؤدي العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة وبعد أن أحل من العمرة وأحرم مباشرة بالحج ولو لم يكن هناك وقت طويل من التحلل بين العمرة والإحرام بالحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي أن الإنسان إذا قدم مكة بعد أن خرج الناس إلى الحج فلا يعتمر، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل هذا أن هناك مسافة بين العمرة والحج يحصل بها التمتع. أما أن تقدم مكة في ضحى اليوم الثامن حين يخرج الناس إلى الحج أو بعد ذلك ثم تأتي بعمرة، ففي نفسي من هذا شيء، وإن كان ظاهر كلام أهل العلم الجواز، لكني في نفسي من هذا شيء، لأن الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وإذا لم يكن هناك مسافة يحصل بها التمتع لم يكن مشروعا للإنسان أن يتمتع. وعلى هذا فنقول: إذا قدمت في هذا الوقت بعد أن خرج الناس إلى منى فاجعل نسكك قرانا لتحصل على العمرة والحج جميعا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قدم الإنسان إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحج ثم اعتمر وبقي إلى الحج، فهل حجه يعتبر تمتعا أم إفرادا؟ فأجاب فضيلته بقوله: حجه يعتبر إفرادا، لأن التمتع هو أن يحرم بالعمرة بأشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. وأما من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج فإنه يكون مفردا، إلا إذا قرن بأن يحرم بالحج والعمرة جميعا فيكون قارنا. وإنما اختص التمتع بمن أحرم بالعمرة بأشهر الحج، لأنه لما دخلت أشهر الحج كان الإحرام بالحج فيها أخص من الإحرام بالعمرة، فخفف الله تعالى عن العباد وأذن لهم، بل أحب أن يجعلوه عمرة يتمتعوا بها إلى الحج فيفعلوا ما كان حراما عليهم بالإحرام. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل من أهل جدة اعتمر في شهر القعدة ولم يكن في نيته أن يحج، ولكنه الآن يريد الحج، فهل هو متمتع؟ وإذا لم يكن متمتعا فبأي نسك يحرم؟ أجاب فضيلته بقوله: العمرة التي أداها السائل في أول هذا الشهر عمرة منفردة، لأنه لا ينوي بها التمتع إلى الحج حيث لم يكن ناويا الحج حين ذاك. وعلى هذا فإنه إذا أراد أن يحج من جدة فإما أن يأتي بعمرة فيكون متمتعا، وإما أن يحرم بالحج مفردا من جدة في اليوم الثامن ويذهب إلى منى ويستمر مع الحجاج، وحينئذ يكون حجه حجا مفردا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اعتمر في رمضان عمرتين عمرة في شوال ثم تيسر له الحج ويريد أن يحج مفردا، فهل يجوز ذلك؟ وما الفرق بين الإفراد والقران؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الرجل الذي اعتمر عمرتين في رمضان وعمرة في شوال وهو الآن يريد أن يحج حجا مفردا، لا حرج عليه أن يحج حجا مفردا، وذلك لأن أنواع النسك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، والإنسان فيها يخير، ولكن الأفضل فيه التمتع إلا لمن ساق الهدي، فالأفضل القران. والفرق بين القارن والمفرد: أما من حيث العمل فهما سواء، فإن كل منهما يؤدي النسك على حد سواء، كل منهما يحرم من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، ولكن الفرق بينهما من حيث الهدي، فالمفرد ليس عليه هدي والقارن عليه الهدي، والمفرد لم يحصل له إلا الحج والقارن يحصل له الحج والعمرة جميعا. ولي ملاحظة على قول السائل إنه اعتمر في رمضان عمرتين، وهي أنه إذا كانت العمرة الثانية خرج بها من مكة، أي أنه بعد أن أتى بالعمرة من الميقات أول ما قدم وحل منها خرج من مكة إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى، فإن هذا من العمل الذي ليس معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وهو غير مشروع. أما إذا كان أتى بالعمرتين في رمضان يعني كل عمرة بسفرة، كأن يكون اعتمر في أول الشهر وعاد إلى البلد الذي هو مقيم فيه ثم عاد آخر الشهر إلى مكة وأتى بعمرة، فإن هذا لا بأس به. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الأولى بالنسبة للحاج المفرد الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة مرة أخرى يصعب عليه ولم يعتمر من قبل، فأجاب فضيلته بقوله: الأولى أن يأتي بالعمرة بعد الحج لأن هذا ضرورة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل معه نساء كبيرات في السن، فأيهما أفضل، التمتع أم القران؟ لأن القران يسقط منه سعي، ويمكن أيضا أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، فيكون ذلك أيسر على المرأة كبيرة في السن، وهل تنصحون كبيرات السن بالتمتع أم بالقران؟
الجواب.
فجاب فضيلته بقوله: لا شك أنه في هذه الأزمنة يصعب على كثير من الحجاج
إذا كانوا
يصعب على كثير من الحجاج إذا كانوا متمتعين أن يأتوا بطواف للعمرة وسعي للعمرة، ثم طواف للحج وسعي للحج، ثم طواف للوداع. فيرى بعض الناس أن يكون فيرى بعض النساء أن يكون قارنات، فإذا وصلنا إلى مكة طفنا طواف القدوم وسعينا سعي الحج والعمرة ولا يعيدنا السعي مرة ثانية، فيكون من هذه الناحية أسهل من التمتع. كذلك هو أسهل من التمتع من وجه آخر، لأنه إذا كان قارنا فله أن يؤخر الطواف إلى ما بعد انقضاء الحج، يعني يجوز أن لا يطوف للقدوم ولا يسعى، بل يحرم بالحج والعمرة ثم يخرج إلى منى ويكمل الحج، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيسر له، حتى إن كان بعد اليوم 13 أو بعد اليوم 14 أو بعد اليوم 15 أو في آخر الشهر. صار القران أيسر من التمتع من وجهين: الوجه الأول أنه ليس فيه إلا طواف واحد وسعي واحد، الوجه الثاني أنه يمكن للقارن أن لا يطوف بالبيت أول ما يصل ولا يسعى، قد يخرج إلى منى ويكمل الحج ومتى تيسر له طاف وسعى. وبناء على ذلك نقول: إذا كان هذا أيسر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والقران ليس بإثم بل هو أحد مناسك الحج، وقد حصل على عمرة وحج وحصل أيضا على هدي، لأن القارن يذبح الهدي كما يذبحه المتمتع. وقول السائل: هل يجوز القران بدون سوق الهدي؟ نقول: نعم يجوز القران بدون سوق الهدي، لأن الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج، ومنهم من أهل بعمرة، ثم لما قدم مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسوق الهدي فليجعلها عمرة. وهذا يشمل القارن الذي أحرم عند الميقات بحجة وعمرة ولم يسوق الهدي. سأل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أحرم بالعمرة في شوال وأتمها وهو لم يرد الحج ثم تيسر له الحج فهل يكون متمتعا؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس بمتمتع فلا يجب عليه هدي. سأل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: القارن هل يكفيه في الحج طواف واحد وسعي واحد بالحج والعمرة مثل المفرد، أم أنه لا بد من طوافين وسعيين أفيدون مأجورين؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القارن أول ما يقدم إلى مكة يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة ويبقى على إحرامه. فإذا كان يوم العيد رمى جمرة العقبة ونحر وحلق ونزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة بنية العمرة والحج، ثم عاد إلى منى لإكمال المناسك. فإذا أراد أن يسافر إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كذلك لأن العمرة في هذه الصورة دخلت في الحج، فهي كما لو نوى الجنب الغسل فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء. سأل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص نوى الحج في يوم عرفة أيهما أفضل له، أن يقرن أم يفرد؟ فجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي أن القران أفضل، لأنه يحصل به نسكان عمرة وحج، فيقول لبيك عمرة وحج. سأل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كنت أريد الحج وأنا عند أهل بلد لا يرون الإفراد، فهل الأفضل لي أن أفرد أم أتمتع؟ فجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تتمتع ويجوز الإفراد، ومن منع الإفراد فقوله ضعيف مخالف لهدي الخلفاء الراشدين، وليس أفقه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولا ابن عباس رضي الله عنه أفقه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقد سئل أبو ذر رضي الله عنه: هل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لهم خاصة أم للناس عامة؟ فقال: لنا خاصة. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التمتع واجب على الصحابة الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حتى تثبت هذه الشعيرة، ما جوز العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج، وأما من بعدهم فالأمر في حقهم على
سبيل وهي جواز العمرة في أشهر الحج. وأما من بعدهم
فالأمر في حقهم على سبيل الاستحباب، ولكن لو أفرد الإنسان فإن ذلك جائز. ثم على فرض أن هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع إلا على من ساق الهدي فلهم رأيهم ولك رأيك، وأنت أفردت فقد فعلت جائزا لكن تركت مستحبا، فالأفضل لك التمتع على كل حال. أما أنه يحرم الإفراد فهذا ليس بصحيح.
لا نعم
شيخ شيخ شو الفرق بين عمود التمتع وعمود الإفراد؟
عمرة التمتع عمرة الإفراد. الإفراد ما في عمرة
أو لا كل أسئلة عن
عمرة القران.
القران
إيه القران إنك ما تحل بينها وبين الحج. يعني إذا مثلا جئت الحرم تطوف للقدوم وتسعى للحج تقدم الحج مع أنه ما جاء وقت الحج، بعدين ما تحلق رأسك تبقى على حرامك لين يجي الحج، وبعدها تذهب إلى منى وعرفة مزدلفة يوم النحر يوم العيد ترمي وتحلق رأسك وتذبح هديك. أما المتمتع لا، يأتي الحرم ويطوف للعمرة. القارن كان طائف للقدوم، بعدها يسعى، هذا سعية للعمرة. القارن كان سعية لحجه وعمرته لأنه قرن، يعني وصل هذا بهذا. المتمتع يحلق رأسه بعد السعي، القارن ما يحلق رأسه. المتمتع يحل يلبس ثوب وخلاص يعود حلال ويستمتع بكل ما هو مباح ممنوع منه بسبب الإحرام، حتى إذا جاء يوم الحج نوى الحج وأحرم
يوم
الثامن وأدى كل المناسك ويطوف للحج ويسعى للحج مرة ثانية. أما القارن لا، سعيه واحد وطوافه واحد.
طواف
الإفاضة هو طواف العمر.
نعم.
لكن الغريب سؤال هذا اللي هو عندي تقريبا 533، أنت عندكم 32 ها؟ من أحرم بعمرة في شوال؟ لا لا فات 32 إيش؟
32 أحرم في شوال وأتمه.
أيوة.
ولم يرد الحج ثم تأسى بالحج فليكون متمتعا.
أيوة.
فجاء فضلت بقولي ليس بالمتمتع فلا يجب عليها.
غريب الجواب الشيخ، أنا أحس أنه
سيقول هو لم يرد الحج.
أي لم يرد الحج، إذا لو أنه رجع إلى بلده وهو لم يرد الحج ثم أراد الحج صح يكون مفرد وليس بمتمتع، لكنه إذا بقي في مكة فالظاهر أنه يكون متمتع.
النية النية أبو سعود نيته كانت عمرة ليس بيه،
لكنه أتى بعمرة في أشهر الحج، وذلك المتمتع يعتمر ثم إذا كان يوم الثامن نوى الحج.
سويته في شوال،
في شوال من أشهر الحج.
نعم
نعم
صحيح. نعم. فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، قلت إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمتع واجب على الصحابة فقط، ما دليل الصرف عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فجاء فضلته بقوله الدليل حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم كانت لنا خاصة، هم أعلم منا بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم من ابن عباس رضي الله عنهما بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم ممن بعد ابن عباس إلى يومنا هذا، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قدوة الأمة، فلو امتنعوا عن التمتع حينئذ لكان امتناع غيرهم أولى فيبطل العمل بالتمتع.
لا ليس أفقه من الخلفاء الراشد رضي الله ولا ابن عباس، أفقه من أبي بكر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لماذا عدل الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم عن التمتع إلى الإفراد وهم من أحرص الناس على الخير؟ أجاب فضيلته بقول: عدل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم إلى الأمر بالإفراد بالحج تأولا منهم رضي الله عنهم، حيث رأوا أن الناس إذا تمتعوا وأخذوا الحج والعمرة في سفر واحد بقي البيت ليس له من يعمره بالطواف والسعي، لأن الأسفار في ذلك الوقت كانت شاقة، فيصعب على الإنسان أن يتردد إلى البيت. إذا حصل لهم عمرة وحج في سفر واحد واقتصروا على ذلك بقي البيت في بقية السنة مهجورا، رأوا أن الإفراد أفضل من أجل أن يبقى البيت معمورا طول السنة، وتأولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أجل أن تزول العقيدة الفاسدة التي كانت في الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية يقولون لا يمكن العمرة في أشهر الحج، ويقولون إذا انسلخ صفر وبرئ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني لا تعتمر إلا بعد أن تمضي مدة بعد الحج، وقصد بذلك أن يبقى البيت دائما معمورا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه: إذا أفرد في سفر فإن الإفراد أفضل بلا خلاف، هكذا قال رحمه الله. ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لكن في النفس من هذا شيء، فيقال التمتع أفضل مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به.
يعني فيقال التمتع أفضل.
يقال التمتع أفضل مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه، ولم يقل إنه خاص بمن لم يأتي من قبل، فلما لم يستثني علم أن التمتع أفضل، وأن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم إنما هو على سبيل التأويل، ولكن الأخذ بعموم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كيف يكون الجواب على من قال بوجوب التمتع؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجواب يكون من وجهين. الوجه الأول في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن فسخ الحج مفردا أو قارنا إلى العمرة ليصير متمتعا، قيل له: ألكم خاصة أم للناس؟ فقال: بل لنا خاصة. الوجه الثاني أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا أفقه في دين الله منهما، ولم يقولا بوجوب التمتع. فإذا قال قائل: أما الأول فإنه معارض، لأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا واجعلوها عمرة، قال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وهذا يدل على أنه ليس خاصا بالصحابة. وجيه بأن مراد أبي ذر رضي الله عنه
أحلوا واجعلوها نعم، وهذا يدل على أنه ليس خاصا بالصحابة. وجيب
أن مراد أبي ذر رضي الله عنه الوجوب للصحابة خاصة، وأما بقية الناس فالاستحباب. وهذا تجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بالتمتع بين قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأن الوجوب في حق الصحابة لأنهم الذين وجهوا بالخطاب، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي أن من بعدهم يعصيه من باب أولى، لأنهم أسوة. ثم إن الإشكال الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت أنه لا يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد قد زال بتحلل الصحابة رضي الله عنهم، فزال سبب الوجوب. هكذا الجواب. سورة فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي، علما بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام. قال لي أحد الإخوة المسلمين: إنك متمتع وأنه يجب عليك هديا، فذبحت هديا بعد أن رميت الجمرة الأولى، علما بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات من رأسي قبل الذبح كذلك جهلا مني. فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هديا للمرة الثانية أو صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد رجوعي، علما بأن 3 أيام مضى منها يومان، والمبلغ الذي معي لا يتجاوز 1000 ريال، وكما وضحت لكم سابقا فقد ذبحت منه هديا وما بقي منه في حدود مصاريفي أيام الحج. فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا، صحيح هو أم لا؟ وماذا أعمل في هذه الحالة؟ وقد فات الأوان، أفيدوني جزاكم الله خير.
عرفتم سؤاله. وفقني الله لأداء الحج في هذا العام، علما بأني قد أديت العمرة في أشهر الحج. فقال لي أحد الأخوة المسلمين: إن انه متم انت انك متم انت وانه يجب عليك حج وذبحت واديا بعد ان رميت الجمره الاولى علما بانني تحللت من الاحرام قبل ان احلق او اقصر اخذ شعرات المقاشي وقبل الذبح كذلك جهلا مني ان علي هدي المره الثانيه. نعم
أجاب فضلته بقوله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإنه قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم، فإن الفتوى بغير علم جناية كبيرة حرمها الله عز وجل وقرناها بالشرك في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن قوله سبحانه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه. الذي يفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم ووقع فيما حرمه الله عليه، فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله، فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه، فإذا كانت خاطئة فقد صده عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم، لأنه يعتقد أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتي الخاطئ صواب فيقف عن سؤال غيره، وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ صادا للناس عن سبيل ربهم. وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب ليس فيها شيء من الصواب، تكاد تقول عند كل عمود خيمة عالم يفتي الناس، وهذا من الخطورة بمكان. فالواجب على المرء أن يتقي ربه ولا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوثق لأقوالهم. فهذا الذي أفتاك بما فعلت لأن عليك هديا أو صيام 10 أيام أخطأ في ذلك، وعملك الذي عملته وبأنك تحللت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه، لأن بعض أهل العلم يقول إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد قد حل من كل شيء إلا من النساء، ولكن الصواب أن لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر، إلا أنك لما كنت جاهلا في هذا الأمر ليس عليك هدي ولا صيام 10 أيام. ثم إن فعل المحظور أيضا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليس هذه فديته، بل إن فعل المحظور خير جزاء الصيد وفدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول. كل المحظورات يخير فيها بين 3 أشياء، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح فدية يوزعها على الفقراء لقوله تعالى في حلق الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبهذه المناسبة أود أيضا أن أحذر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل عليك دم عليك دم عليك دم، مع أنه مما يخير فيه الإنسان بين هذه 3 بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، وحينئذ يلزم الإنسان بما لا يلزمهم وحينئذ يلزم الناس بما لا يلزمهم. والواجب على المفتي أن يراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاصة
ليحذر ليعلم الإنسان طالب العلم أن الفدية في ترك الواجب غير الفدية في الوقوع في شيء من محظورات الإحرام. عندنا محظورات إحرام وعندنا واجبات، إذا ترك شيء من الواجبات يذبح شاة نقول عليك فدية دم، أما ترك المحظورات هذا الذي فيها التخير 3، لأن من الناس من يخلط، يعني إذا لبس مخيطا الرجل إذا حلق رأسه وهو محرم
تطيب.
إذا تطيب إذا غطى رأسه إذا لبست المرأة النقاب، كل هذا يكون مخير فيه بين 3. لكن إذا ترك الإحرام من الميقات، إذا ترك المبيت أيام منى، إذا ترك المبيت يوم مزدلفة، إذا ترك رمي الجمار أيوة هذه، أو ترك طواف الوداع. واجبات الحج 7. نعم.
خلاصة خلاص جوابي هذا هي في شيئين. الشيء الأول التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذر أخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق جهلا هذا لا شيء عليك فيه لأنك جاهل والجاهل الذي لا يدري فلا شيء عليه فيه. ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو أخذ شعيرات هذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف عن التقصير وهذا غير صحيح فإن أخذ شعيرات لا يجزئ بل لا بد من تقصير يعم كل الرأس إما حلق يعم جميع الرأس وإما تقصير يعم الرأس أيضا. أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يكون متمتعا من نوى العمرة
لشخص لكن إيش ما أجاب الرجل في قوله أني أديت العمرة في الشهر الحرام ثم وفق الله عز وجل للحج لأنه قال وفقني الله لأداء فريضة الحج في هذا في العام الماضي علما بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يكون متمتعا من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر فأجاب فضيلته بقوله نعم يكون متمتعا فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد بل يجوز أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر أو تكون العمرة لنفسه والحج لآخر أو تكون العمرة لآخر والحج لنفسه كل هذا يرونه جائزا ولا يبطل التمتع. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يكون متمتعا من يعتمر في أشهر الحج وفي نيته إن تيسر له حج وليس متيقنا من هذا ثم تيسر له حج فحج فأجاب فضيلته بقوله لا يكون متمتعا لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج إذ إنه ليس عنده نية حج لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه سيحصل له الحج فإنه يحتاط ويذبح الهدي هدي التمتع. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى طالب يدرس خارج مكة وأهله بمكة قدم إلى مكة وأدى العمرة في شهر ذي الحجة ولكنه لم ينوي التمتع وإنما نوى التقرب ثم أحرم بالحج مفردا هل يعتبر مفردا أو متمتعا؟
وقدم إلى مكة وأدى العمرة في شهر ذي الحجة ولكنه لم ينوي التمتع وإنما نوى التقرب ثم أحرم بالحج مفردا فهل يعتبر؟ نعم.
فأجاب فضيلته بقوله إذا أتى الإنسان بعمرة ولم ينوي الحج ثم بدأ له بعد ذلك أن يحج فليس بمتمتع لأنه لم ينوي الحج حين أتى بالعمرة بل يكون مفردا. أما إذا نوى الحج حين أتى بالعمرة فهو متمتع لكن أهل مكة ليس عليهم هدي لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهذا السائل من أهل مكة لأنه إنما غادر مكة للدراسة فقط لا للاستيطان فهو من أهل مكة وعليه فليس عليه هدي لأن الله اشترط لوجوب الهدي أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام.
شيخ هذا نفس السؤال القديم 533 قال ليس متمتع
أيوه سبق تكرر حتى اللي قبله 42 بعد أوضح أنه لابد من النية. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إنسان حج
يعني الشيخ يرى أن النية لابد أن تكون موجودة من أداء العمرة ما هو بعد ذلك. نعم. لأن من العلم من يقول لا إذا أدى العمرة وليس في نية حج ثم حج من عامه يكون متمتع. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إنسان حج واعتمر ونوى العمرة ونوى العمرة لغيره والحج له هل يكون متمتعا؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا اعتمر الإنسان لنفسه وأراد الحج لغيره في سنة واحدة فإنه يعتبر متمتعا لأن الفائدة واحدة جمع بين العمرة والحج. ولكننا نسأل هل هو متبرع أم قد وكله غيره في الحج؟ إذا كان موكلا ولم يكن متبرعا فالمعروف عندنا في عرفنا أن الإنسان إذا وكلك بالحج وأعطاك نفقا معروف أنه يريد العمرة والحج جميعا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل من خارج مكة أناب شخصا من أهل مكة للحج متمتعا فهل في مثل هذه الحالة يلزم الهدي للتمتع أم لا؟ فأجاب فضلته بقوله هذا لا يلزم. وكيف يكون أهل مكة متمتعين؟ لأنهم لم يأتوا بالعمرة من الميقات، إنما أحرموا من مكة بالحج. وعلى هذا فمن أراد أن ينيب من يمكنه التمتع فلينيب من أهل الطائف أو من أهل جدة، أما أهل مكة فلا.
عجيب، هاي مسألة قل التنبيه عليها، يعني اللي ينيب غيره، اللي ينيب غيره ما له أنه إيش، لا لأن هذا فيها دواء. اللي يريد أن ينيب غيره وهو يريد التمتع لا ينيب أحد من أهل مكة، لأن أهل مكة ليس لهم تمتع، أقول ليس عليهم هدي.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد.
مع أن مر علينا من كلام الشيخ أن أهل مكة لهم أن يتمتعوا لكن إيش من غير هدي، وعلى هذا فمن أراد أن ينيب من يمكنه التمتع فلينب من أهل الطائف. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ هم أهل مكة، هم هل هم أهل مكة أم أهل الحرام؟ وما رأيكم في من قال إن المكي لن يتمتع ولن يقرن بدون أهله؟ فأجاب فضيلته بقوله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي ذكره السائل هو جزء من آية ذكر الله سبحانه وتعالى في من تمتع، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقيل هم من كان داخل حدود الحرم، فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضر المسجد الحرام، وقيل هم أهل المواقيت ومن دونهم، وقيل هم أهل مكة ومن بينه وبينها دون مسافة القصر، والأقرب أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، فمن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي، مثل لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلا في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام، فإنه لا هدي عليه هنا لأنه من حاضر المسجد الحرام. وكذلك أهل مكة يمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم، مثل أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارنا بينهما، فهذا قارن ولا هدي عليه أيضا لأنه من حاضر المسجد الحرام.
نقف على هذا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. نقف.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين.